تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى قال: ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابرة النقاد من أئمة هذا العلم، منها إقرار واضعه لذلك كما روى البخاري في تاريخ حفص عن عمر بن صلح بن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا، وكما أقر أبو عصمة روح بن أبي مريم والملقب بروح الجامع أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة.
طيب، هذا يعني كيف نعرف أن هذه الأحاديث موضوعة أو هذا الحديث المعين موضوع؟ قال: هناك أمور يعرف بها الوضع وأن الحديث موضوع. فمن هذه الأمور التي يستدل بها على أن الحديث موضوع إقرار واضح، فما ساق أسماء عدد ممن اعترفوا بأنهم كذبوا وافتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. بعضهم يقول: أنا وضعت 4000 حديث. وقال حماد بن زيد أنه وضع على الرسول 12000 حديث، ولا بكر 14000، لكن أنا راجعت يعني المصادر فوجدت أنها 12000. والله لا حديث واحد مكتوب على الرسول كان مصيبة، كيف 12000؟ قال: ويعرف الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم، منها إقرار واضعه بذلك كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن الصبح بن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بحثت عن هذه الخطبة فلم أقف عليها في كتب الموضوعات كتب الرجال، ما وجدتها، لكن وجدت في ترجمة هذا الشقي نعوذ بالله يعني قوله: مهور حور العين قبضات التمر وفلق الخبز. مهور هذا في كلمة جروحية لابن حبان، حيث أشار المعلق في هذا الموضع وفي الكامل أيضا قال: مهور حور العين قبضات التمر وفلاق الخبز. تنزل حول الأخر كانوا شحات الدجال. بعضهم يضع في الثوم، بعضهم يضع في البصل، بعضهم يضع في الرز. ساقطين ساقط لا تستغرب منه خلال السقوط. وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه هذا يعني كان من عباد مع الأسف، لكن هذا حاله، أنه وضع الحديث أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا. ثم متعبد لكنه كالشيعي رافضي، فوضع في فضائل القرآن، والقرآن وضع فيه من الفضائل ما يكفي، ما نحتاج أن نصنع ونتصنع الكذب للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يكفي أن يقول أنه يعني الحفظ 10 سنوات القرآن، حفظ القرآن من حفظ القرآن 10 سنوات، لا أقول أبلا من ألف حرف ولا من حرف ولا من حرف، إنما لا أقول ألف لا من حرف، إنما أقول ألف حرف ولا من حرف ومن من حرف من حرف. إذا قلت ألف لا ميم يعني أحرزت 30 حسنة من كلمة ألف لا ميم، يعني تجتمع لها الحروف. وما ذكروا في فضل سورة البقرة وآل عمران وأنهما يأتيانك في القائمة طيل الصواب يوم القيامة يشفعان في صاحبهما ما كان يقرأهما، والقرآن يشفع إلى آخره. وحادث ورد في آية الكرسي سورة الإخلاص يعني تحدث في القرآن حادث قيلة في هذا الفضل، لكن تقريب لأن بعضها في الجملة بعضها في تناول بعض السور. وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بنوح الجامع، جمع الشيء كل شيء إلى الصدق. وضع على ابن عباس حديثة في فضائل القرآن سورة سورة واعترف بذلك. كل واحد من هؤلاء يعترف بأنه وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم إما خطبة كذا كما هذا التميمي أمام بن الصبر، وإما فضائل القرآن كميسرة وكنوح الجامع. يعني ضرب أمثلة لهذا النوع، وأن الحديث المكذوبة تعرف بإقرار واضعيها وكذابها. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ومنها ما ينزل منزلة إقراره كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من مقاربة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ توفي والراوي فتر لا يدرك الرواية، أو غير ذلك. كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: 50 و200. فقال له: فإن هشاما الذي تروي عنه مات 45 و200. فقال: هذا هشام بن عمار آخر.
يا البارعين في الكذب والحيل، خلص أصلا هذا كذابون يكذبون ويفترون بعد يتخلص ويجيب تأويلات. هذا هشام بن عمار آخر، هذا النوع الثاني، وهو ما ينزل منزلة الإقرار، وما يصرح يقول أنا كذب، لكن بالتاريخ بأسباب أخرى يكتشف أنه كذب. هذا مثلا يروى عن الشيخ: متى ولدت؟ قال: والله مثلا الشيخ توفي مثلا 60، قال: أنا ولدت 170. ها؟ فيعرف أنه كذب. يعني رويت عن شيخ توفي قبل أن تولد 10 سنوات، حصل مثل هذا، لكن ما مثل له هذا المثال. إنسان بارك الله فيك زعم أنه دخل الشام في تاريخ معين، وكان هشام بن عمار رحمه الله قد توفي قبل 250 ب5 سنوات. هشام بن عمار أحد علماء الحديث أهل الشام، توفي عام كم؟ 245. فهذا المأمون بن أحمد الكذاب الهروي يقول: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا هشام بن عمار، قال له: متى دخلت الشام؟ قال: 250. قال هشام بن عمار هذا الذي تروي عنه يقول: حدثنا هشام بن عمار مات قبل هذا التاريخ 5 سنوات، 245. قال: لا، هذا هشام بن عمار آخر، هذا هشام بن عمار آخر، كما سيأتي. الكذاب الثاني القصاص لما كذبوا أحمد بن معين قال: أوك، ما زلت أسمع أن أحمد بن معين أحمد، ما تبينت هذا إلى الساعة، أنا رويت 17 أحمد بن حنبل ويحمد بن معين، هكذا. لكن فضح لأنه كذاب، ولو جاء بهذا التجل وهذا باب أسلوب الخسيس فضح، ما يعتبر كلاما لهذا العذاب. نعم. ويعرف أيضا الأول يعني بالإقرار، النوع الثاني ما ينزل منزلة الإقرار، النوع الثالث يأتي في القرائن.
وقد يعرف الوضع أيضا لقرائن الراوي أو المروي أو فيهما معا، فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد في طريق فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينك اليوم. قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعة: معلم الصبيان في شرارته، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وسعد بن طريف قال فيه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. وراوي القصة عنه سيف بن عمر قال فيه الحاكم: تهم بالزندقة، وهو في الرواية الساقط. وقيل لمحمود بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه في خراسان؟ فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان. وفي التدريس قال أحمد بن عبد البر قال حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس المرفوع يقول في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أبر على أمتي من إبليس، ويقول في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، وكما فعل محمد بن عكاشة الجرماني بكذاب. قال الحاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، فقيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند رفع منه، فقال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. فهذا مع كونه كذبا من حجج الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ الفطر لإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي في الموطأ وسائر كتب أهل الحديث انتهى من مسار الميزان.
هذا النوع الثالث يعني معرفة أن الحديث كذب بالقرائن، فهذا رجل سيف بن عمر التميمي كان جالسا عند سعد بن طريف الكذاب، وجاء ابن سعد هذا يبكي، قال ما لك؟ قال المعلم ضربني، قال أخذينهم اليوم. حدثنا عكرمة اسنادا هكذا، عكرمة عن عباس معلم يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المسكين. فهذه قرينة على أن افترى هذا الحديث، قرينة في الرأي وفي المروي أن هذا حديث مفترى وأن قائله مفتر، وما يعني ما جاء تاريخ ولا سألنا تاريخ ولادته ولا كما مضى فيما في التصريح بالإقرار أو ما ينزل من زيادة الإقرار. هذه قرينة قرائن، القرينة انه جاء ابن ابنه وهم ينتقم لابنه من هذا المعلم، فاخذ المعلمين جميعا قالوا اخذينهم اليوم، قاتله الله. يعني كان تقول هكذا تروح تعتب على هذا، واذا تقر يمكن ابنهم الشاغب يستحق الضرب، كيف تكذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ هذا عرف بالقرينة. رب القرينة الثاني مأمون بن احمد الهروي، ولعلهم متعصبي الاحناف، فبدأ مذهب الشافعي ينتشر في الشرق، ينتشر في الشرق على أيدي علماء بعض أهل الحديث، كان يحترم الشافعي لأن أمة الحديث، ومن كتابه مذهبه قائم على الكتاب والسنة، ومن أشد الناس دعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، والأحناف عندهم شبه خلل من الضعف في الحديث، من التساهل فيه، من قلة العناية به، من اعتمادهم على الرأي، هذا شيء واضح فيه. فراح بعض العلماء إلى المشرق ونشر مذهب الشافعي فراجع، فهذا أقر مراجع المتعصبين للرأي، فقال ومن هذا المأمون بن أحمد قيل ألا ترى إلى الشافعي وتبع منتبه بخراسان ماذا فعلوا كيف انتشر مذهب الشافعي إلى آخره، فقال حدثنا أحمد بن عبد الله الجبالي كذاب مثله كذاب وشيخه كذاب، يعني هذا في التدريب ابن عبد احمد بن عبد البر غلط. حدثنا عبد الله بن معدان الازدي عن انس المرفوع ان يكون في امتي رجل يقال له محمد بن ادريس اضر على امتي من ادريس، ويكون في امتي رجل يقال له ابو حنيفه سراج امتي سراج امتي. ابو كرره شوف العصريه العميان سيف تطوح بأصحابها والعياذ بالله، افترى على هذا الإمام العظيم. قال ابن الجوزي لما ساق على حديث لعنة الله الواضح ويستحق اللعن، هذا إنسان يعني بنى كتابه ومذهبه على كتاب الله وسنة الرسول، سوق في هذا الحديث وتفتري على الله وعلى رسوله هذا الافتراء. فهذا عرف المقلب بقرينة حال الراوي والمروي في نفس الوقت، والمروي في نفس الوقت. وهذا يعني دندن الكوثري حول تصحيحه، وطبعا انتقده في هذا المعلمي رحمه الله واحد المغربي ابو الفيض فيض المغراوي اسم البيت هذا المشهور الغماري. الغماري هذا متعصب أعمى، لكنه لما كان الكوثري صديقه، كان الكوثري صديقا للغماري، وبعدين حصل بينهم شيء من الخلاف، فتصدى الكوثري فسلخه سلخا، رد عليه في الكتاب، ولا تشاف هذا الحديث. الكتاب طبع، حققه الأخ الأحسن بن الحميد. فشوف تعصب، هذا يكذب، وهذا في القرن الخامس عشر أو الرابع عشر يريد أن يصحح الحديث إن الشافعي أضر على الإسلام إبليس. شوف نعوذ بالله من الهوى. وهذا كما فعل محمد بن أبكاش الكرماني الكذاب، وقال إنه حنفي والعياذ بالله، وأبو حنيفة والله ما يبغى هذا ولا أصحابه. حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا يحل أحد أن يأخذ بقولي، وإن كان عنده أخبار من الرأي عليه مآخذ، لكن والله ما يرضى أن يكذب على الله هذا الكذب وأن يتعصب هذا التعصب الأعمى. حتى إن صاحبي خالفا في ثلث أو ثلثي المذهب، من على المذهب الصحيح أن كل يأخذ بقولي ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محمد بن عكاش الكرماني الكذاب قال حاكم بلغني أنه كان يضع حديث إسبح يتقرب إلى الله، تقرب إلى الله بوضع الحديث. طيب محمد ما أغناك؟ القرآن ما أغناك؟ والسنة ما أغناك؟ تحتسب كتكذب لله ولرسوله؟ هذا أم لهم شركاء شرحوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والعياذ بالله، هذا تتشبع الآن، وهذا التشريع باطل، تشريع يهدم ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أن دوما قال كان لما يضع في اسمه فقيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه أحاديث بلغت مبلغ التواتر، ومنها وأشهرها حديث ابن عمر الذي يرويه الزهري عن سالم عبد الله بن عمر وهو في الصحيح وفي غيره من الأمهات والموطأ وغيرها، كما يقول الحافظ ابن حجر إنه يكاد يبلغ مبلغ التواتر بهذا الإسلام الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، فيأتي بإسناد ضده يبطل رفع اليدين عند الركوع والسجود، عند الركوع والرفع منه، ويؤثم من يطبق هذه السنة يبطل صلاته. يقول حدثنا المستويب بن واضح عن عبد الله بن عبد الله المبارك عن يوسف بن يزيد عن الزهري عن سالم عبد الله بن عمر أبيه قال قال رسول الله من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. من رفع يديه يعني حين يرفع من الركوع إلى الاعتدال فلا صلاة له، فطر الصلاة. والحديث يبلغ مبلغ التواتر، بل الشافعي يوجب رفع يديه، يوجب رفع اليدين بناء على هذا الحديث، ويبدع من لا يرفع يديه، يعني حديث سنة عظيمة والشعار من شعار الصلاة، كيف خالف؟ كيف يبلغك الأصبية العمياء أن تكذب فتبطل هذه السنة؟ هذه الأهواء الذي يؤدي بالهواء إلى إبطال العقيدة، أبطلوا صفات الله، أبطلوه نصوص القرآن بالهواء، يعني علو الله على عرشه، استواءه عليه، علو فوق خلقه سبحانه وتعالى، وذكر فيها نصوص تبلغ ألف دليل، كثرون من يثبت علو الله قم مجسم ويكفرونه. شوف الهوى كيف يبلغ اهلي بركه، واليدين وكثير من الصفات يعطلوها، والمعتزله السمع يعني والبصر يعطلوها، هكذا بالهوى. وهكذا الصلاه يعني كثير من الاحاديث كذبت في الصلاه، يعني تخالف السنن الثابته في مشروعيه امور من رفع اليدين وفي الأذان وفي التشهد وفي من الشيعة ومن المتعصبين المذاهب ومن غيرهم ومن غيرهم، كم أفسدوا يعني العبادات والعقائد والأعمال والأذكار بالأحاديث الضعيفة والموضوع. نسأل الله العافية. فهذا يقول مع كونه قال حافظ الحجر، فهذا مع كونه من أنجس الكذب فإن الرواية عن الزهري بهذا السند يعني الزهري عن سالم بن عبد الله بن مالك بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع والاعتدال، يعني جاب الإسناد نفسه، الإسناد رفع اليدين عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه عند القيام من التشهد ثابت من طريق بهذا الإسناد من طريق الزهري. ويأتي هذا وينتحل هذا الحديث الفاء الباطل المكذوب ويسوق له الإسناد إمعانة في العناية، إمعان في الإسناد والمقابرة وفي رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي بإسناد الزهري عن سعيد بن عمر في إبطال صلاة ويرفع يديه. فنعوذ بالله من الضلال في الوقت. نكمل. طيب لا خلص إلى مكان مناسب. كمل قراءة أخرى.
قال رحمه الله: ومن الفرائض في التضويء أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة تشهد لوضعها وتاكد لفظها ومعانيها. قال الحافظ بن حجر: المدار في ركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فلا تدل على ذلك، باحتمال أن يكون رواه بالمعنى تغير ألفاظه بغير فصيح. نعم، صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أشاده. وقال الربيع بن قتيب: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب بالعلم ويمكر منه قلبه في الغالب. قال البلقيني: وشاهد هذا ان الانسان لو قدم انسان الدينين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى الانسان انه كان يكره شيئا يعلم ذلك انه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر الى تكذيبه. وقال الحاكم بن حجر: ومما يكون في قليلة حال المرمي.
هنا القرائن في المروي، هنا القرائن في هذا الراوي وقرائن في المروي. هذه القرائن في المروي الحديث نفسه: أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. فمنها الحديث هذا الذي ساقه القاص في حضرة الإمامين الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأن العبد إذا قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا له منقار من ذهب وجناحان من الزبرجد وإلى آخره، وساق حديثا في حوالي 20 صفحة كل كذب وركيك، ولا يجوز نسبة شيء منه إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هنا ضرب أمثلة لابن القيم ساق فائدة، قال يعني بماذا الحديث كذب؟ منه مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء شاهد. ومنها سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه، كحديث لو كان أرز رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا أشبعه، فهذا من السمج البارد الذي يصار منه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء. العاقل ما يقول من هذا الكلام الفارغ كلام السخيف: الأرز لو كان رجلا لكان حليما، ما أكل أحد إلا شبع. ما يقول إنسان شعير ولا تمر ولا يعني ما إيش خصوصية الأرز؟ وبعدهم ما يشبع مثل هذه الأشياء، ما يشبع لرسل الخبز يقوي الجسم وضعيف في تأمينات قيلة جدا وزين زي الخبز الذي هو قوام الحياة. كل موضوع فاسد وكلام ركيك وسمج ويصار منه كما يقول ابن القيم كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وحديث الجوز داء الجوز دواء والجبن داء فإذا صار في الجوف صار شفاء ما شاء الله. كانوا كان يبيع الجوز يبيع الجبن ويروج لهم بهذا الكلام الجوز دواء والجبن داء فإذا صار في الجوف صار شفاء خلاص ما تخامنه كله وداء برا إذا دخل خلاص صار دواء. كلام صحيح سمع قل فلعن الله واضعه على رسول الله. هذا ابن القيم يقول وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة كان الرسول كان بقال ما يدعو لهذه الأجاية وإلهة عليهم ما أسمعك والله البقاء يحيون هذا كلام. وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. وحديث أحضروا موائدكم البطل فإن البطل الشيطان. فهذه كلها ركيكة سخيفة يستقبح العقل أن تصدر من العقلاء فضلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب البشر عليه الصلاة والسلام وأفصح الناس وأنبل الناس وأرشد الناس وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم. يأتي ينزل حول البصل والثوم والحاجات هذه سخيفة. نعم هذا قال فالمدار في الركة على ركة المعنى مثل هذه الحديث السخيفة. فحيثما وجدت دلت على الوضع وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ فقد يكون هذا الحديث الركيك المعنى صار صاحبه بألفاظ فصيحة. وأنت تنظر ألفاظ فصيحة لكنها جوفاء جوفاء ما تحتها شيء تحتها معاني ركيكة فتحكم عليه بأنه ما موضوع مستحيل أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوراء ولو لم يكن صاحبه. فكيف إذا انضم إلى ذلك ركة اللفظ فيقول قد يأثر يعني ما هو فصيح لكن معنى نبيل فما نقدر نحكم على حديث بأن الموضوع لأن لفظ فيه شيء لأن يحتمل أن يكون الراوي تصرف فيه طواب المعنى وجاب الألفاظ اللي فيها بعض لم ترقى إلى مستوى لغة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فما نحكم عليه بالوقت. فيقول في المدار في الردة على المعنى لا على إلا إذا صرح هذا الراوي أن هذا اللفظ لو كان مع نبينا وقال إن اللفظ قال رسول الله وحيذي كذب لأن الرسول أفصح الناس عليه الصلاة والسلام وما يجب أن الفاظ الركيكة عليه الصلاة والسلام. والمدار في الركة على المعنى إلا إذا تجرأ فقال يعني روى بالمعنى والفاظ ركيكة وقال هذا لفظ الرسول نقول أنت كذاب الرسول ما يقول ذلك ليس هذا منطق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني العلماء يقولوا ان الحديث يعرف طبعا الذي يمارس سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ويتضلع منها يعرف ان هذا الكلام صدر من الرسول او ما صدر من كثره ممارسته لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام ويعرف هل هذا الكلام صدر من الرسول او لا صدر. انت الان لو مارست اسلوب شخص تعرف ان هذا الكلام كلامه ولا مش كلامه مارست اسلوب شخص درست له وقرات له يقال إنسان والله هذا ابن تيمية يتكلم هذا كلام ابن القيم هذا كلام فلان مثلا عمر بأسلوب عائشة لها أسلوب عمرو بن لا عمر سلام بن أكوع له أسلوب إذا مر الحديث أعرف والله إنه إن هذا لفظ عمر أو لفظ عائشة أو لفظ سلام بن أكوع كل واحد أسلوب هذا أسلوبه قرأوا في البخاري تبع أسلوب عمر أسلوب عائشة وغيره تعرف أن هذا أسلوبه إذا قص قصة هي تكون عادية جدا يعني هؤلاء أدباء ومتمكنون باللغة فإذا قص قصة تعرف أنها قال كلاما تقول أن هذا كلام عمر هذا كلام فلان هذا كلام فلان. قال ربي القيم إن الحديث ضوء ترى النهار تعرفه وظلمك وظلمة الليل تنكره. وقال ذو الجوزي فالحديث المنكر يقشعر له جاء جلد الطالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب. هذا مو كل الناس يعني. بعض الناس ما يميز والله حتى لو كان عنده علم ما يميز لكن بعض الناس يكون عنده تميز التمييز ويقدر يقشعر فعلا جلده من الحديث إذا كان مكذوبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقشعر جلده ينفر منه. وسئل القيم في المنار المنيف يعني كما ذكر في المنار المنيف هل يعرف يعني أن الحديث موضوع بدون معرفة الإسناد؟ قال نعم بشروط، وذكر الشروط منها أن يكون هذا الإنسان مارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتضلع منها وطبقها وإلى آخره، يعرف قد يعرف بمجرد ما يسمع هذا اللفظ يقول هذا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.